الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مما يتعلق بما مضى الحجامة. والحجامة نوع من أنواع الأدوية، وقد جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدواء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. وهذه الحجامة للصائم مختلف فيها، من حيث هل تفطر الصائم أم لا تفطره. وأرجح الأقوال وأقربها أن الحجامة لا تفطر الصائم، بدليل ما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صائم. فهذا دليل صحيح صريح واضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وقد جاءت أدلة تدل على أن الحجامة تفطر، ومنها ما هو ضعيف وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما المراد أن الحجامة تضعف البدن، وإذا ضعف الإنسان احتاج إلى أن يفطر، وجاء بيان ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. فدل هذا على أن من احتجم وهو صائم لا يفطر، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يعدون الحجامة في نهار رمضان للصائم من مكروهات الصيام، من مكروهات الصيام، لما يؤول إليه من الضعف والإرهاق، وربما احتاج أن يفطر. وعلى هذا تذكر مسائل كثيرة، منها الفصد، والفصد هو قطع العرق عرضا. هل إذا قطع عرق في الإنسان عرضا يفطر أم لا يفطر؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يفطر الصائم. وهكذا الشرط، وهو قطع العرق طولا، وهذا للتداوي، يحصل للتداوي، أيضا لا يفطر، فصل أو شرط. ويذكرون رحمهم الله تعالى مسألة التبرع بالدم للصائم في نهار رمضان، إذا كان صائما هل له أن يتبرع بدم وهو صائم؟ أيضا الخلاف بين العلماء قوي بناء على الحجامة. وما دمنا رجحنا أن الحجامة لا تفطر، فسحب الدم أيضا للتبرع لا يفطر، مع أن جمع من العلماء يقولون يفطر على بناء على الحجامة، منهم ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى. وعلى هذا لا تفطر، ولكن تكون من مكروهات الصيام، فالأفضل أن تؤخر إلى الليل بعد أن يفطر الصائم. من هذا الباب أيضا النزيف الذي يخرج من الأنف، سواء هذا النزيف خرج تلقائيا بنفسه لمرض أو أخرجه بنفسه لألم في الرأس، فهذا لا يفطر، هذا لا يفطر. مثله أيضا سحب الدم للفحص، للفحص أيضا لا يفطر، حتى عند الذي يقول أن الحجامة تفطر والتبرع بالدم يفطر يقول أن سحب الدم للفحص لا يفطر، لأنه شيء يسير لا يؤثر في الصائم. كذلك أيضا الدم الذي يخرج من اللثة، دم يخرج من اللثة أيضا لا يفطر، لكن يتحرى الإنسان ألا يبتلع منه شيء وإنما يخرجه. من هذا الباب أيضا يذكرون مسألة قلع الضرس أو الأسنان للصائم في نهار رمضان، هل يفطر أم لا يفطر؟ أيضا هذا ليس من المفطرات، لكن يحتاج أن يتقصى في التهر حتى لا يذهب شيء، فإذا ذهب شيء من الدم إلى جوفه أفطر. هذا بعض ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وتبقى معنا مسائل أخرى معاصرة تدخل في هذا الباب، من ذلك بخاخ البخاخ الذي يستخدم للربو للكتمة، وهذا البخاخ فيما يذكرون أن البخة التي يستخدمها الإنسان لا تحمل شيئا كثيرا من الأجزاء والتحليلات، وإنما شيء يسير جدا يصل إلى القصبة الهوائية فيفك مسامها للتنفس. وأفتى العلامة السعدي وابن باز والعثيمين بجوازها لهذا الأمر، فلذلك هذا البخاخ لا يكون مفطرا للصائم. وهناك دواء يستخدم للأنف بخاخا أيضا لا يفطر، وأما قطرة الأنف فاختلف فيها العلماء إلى قولين، من العلماء من قال أنها تفطر وهو قول العلامة ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى، وذلك أن هناك منفذ بين الأنف وبين الجوف فلذلك تفطر، وذهب بعضهم إلى أنها كمية يسيرة لا تكاد أن تصل إلى المعدة. والأحوط والله تعالى أعلم القضاء، القضاء، لأن كلا القولين فيهما قوة، فإذا احتاط الإنسان لدينه وقضى يوما مكانها فهذا خير. كذلك يذكرون رحمهم الله تعالى قطرة العين، هذه القطرة دواء للعين وهي قطرة يسيرة، يقولون إذا مرت القطرة على قناة العين فإنها تستخدمها وتأخذها بأكملها فلا تنفذ إلى مكان آخر، وعلى هذا فقطرة العين لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. ولأن الأطباء يذكرون أنه لا يوجد منفذ من العين إلى الجوف، من العين إلى الجوف. كذلك أيضا بارك الله فيكم قطرة الأذن، قطرة الأذن أيضا لا تفطر الصائم لعدم وجود منفذ إلى الجوف من طريق الأذن. أيضا يذكرون غسالة الأذن، فإذا حصل هذا لا يفطر، إلا أن بعضهم استثنى صورة واحدة وهي ما إذا كانت طبلة الأذن مخروقة، فقال بعضهم أنه ربما ينفذ إلى الجوف. مما يذكرونه أيضا المنظار، وهو منظار الشرايين، فأحيانا يدخل المنظار من الفم، وأحيانا من بعض أجزاء البدن، فهذا المنظار الذي هو للشرايين لا يؤثر في صوم الصائم ولا يفطره. من هذا أيضا القسطرة التي تدخل عن طريق الفم إلى المعدة، والفائدة فيها هي أنها تشخص المرض في المعدة، وأحيانا تستخدم لاستئصال بعض أجزاء المعدة للفحص وغيره، للفحص وغيره. وهذه اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال أنها مفطرة، ومن العلماء من قال ليست بمفطرة. والذي يظهر والله أعلم أن هذه إذا أدخلت إلى المعدة بدون أي مادة سائلة أنها لا تفطر، وهذا مقتضى مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى، يقولون ما دخل إلى الجوف ليس بمغذ ولا مستقر في الجوف فإنه لا يفطر. أما الشافعية والحنابلة والمالكية يقولون ما دخل الجوف استقر أو لم يستقر، غذى أو لم يغذي، فهو مفطر. فنحن نقول ما دام غير مستقر ولا يغذي فهو لا يفطر، فهو لا يفطر. لكن إذا أدخل مع مادة سائلة تساعد على تزليقه، كانت مغذية أو غير مغذية، فإن حينئذ يفطر وعليه ماذا؟ القضاء. وبقيت مسائل أخرى، وهذه المسائل نذكرها فيما إذا احتاج الإنسان لاستخدامها في نهار رمضان وهو صائم. أما كون إنسان سافر للدواء فهو جائز له ماذا؟ أن يفطر، فلو أفطر وقضى لا إشكال في ذلك. أو إنسان يستطيع أن يتحمل وأن يستخدم الدواء ليلا، أو هذه المعاينات ليلا، فهذا لا إشكال، أن الذي ينبغي هو هذا أن يؤخرها إلى الليل. لكن تأتي حالات ومناسبات لا يستطيع الإنسان أن يؤخر هذه الأمور إلى الليل، وإنما يحتاجها في النهار، فإذا احتاجها في النهار فهذا حكمها. ومن هذه المفطرات التي يذكرها العلماء رحمهم الله التخدير، وهذا التخدير أنواع، وهو على حالين: التخدير الذي عن طريق شم رائحة وهو تخدير جزئي، فهذا لا يفطر الصائم، وهناك تخدير عن طريق إبرة تدخل في الجلد في مركز الإحساس من الإنسان، تخرج منه مادة فيفقد الإحساس لوقت معلوم وفي أجزاء معلومة، فهذا أيضا لا يخطر الصائم لأنه ليس غذاء ولا وضع شيء. وهناك تخدير عن طريق حقن وريدية، أولا هذه الحقن ليست مغذية، فإن كان التخدير بها جزئيا لبعض البدن فهذا لا يفضل لأنها ليست مغذية، وإن كان التخدير كليا فهو على حالين، إما أن يخدر طوال النهار فهذا يعد مفطرا ولا يعد صائما لأن حكمه حكم من أغمي عليه، والمغمى عليه طوال النهار وجب عليه قضاء يوم مكانه لأنه ما ترك الصيام من أجل التعبد لله سبحانه وتعالى، وإنما فقد الإحساس كاملا فلذلك عليه القضاء، ومثله من خدر بهذا الأمر. وقد يكون التخدير بعض الوقت دون بعض، فمثلا يخدر 5 ساعات 6 ساعات نصف النهار مثلا فهذا صومه صحيح قياسا على المغمى عليه أيضا، لأن المغمى عليه يقولون إذا أغمي عليه جزء النهار أن صومه صحيح، أن صومه صحيح، أغمي عليه ساعة ساعتين 3 ثم يصحو، أو يغمى عليه ساعة ويصحو ساعة ونحو ذلك، هذا صومه يكون ماذا بارك الله فيكم، صومه يكون صحيحا. هل يقاس على هذا النائم الذي ينام طوال النهار ولا يستيقظ إلا في آخر النهار أو استيقظ للصلوات فقط؟ هذا الصحيح أنه لا يعد مفطرا. لماذا؟ لأن النائم يجد الإحساس، بدليل أنك لو نبهته انتبه، لكن المغمى عليه أو الذي جعل فيه هذا التخدير تنبهه لا ينتبه، تفعل له إبرة لا يحس بها ولا يدري ماذا فعلت به، فالفرق واضح، فالفرق واضح. لكن الذي يكثر النوم في النهار يعتبر مسيئا ويعتبر مقصرا، والذي ينبغي أن الإنسان ينام بقدر حاجته ثم يتفرغ لطاعة الله وعبادة الله فيؤجر، هذا هو المطلوب. كذلك أيضا بارك الله فيكم هذه الحقن الإبر التي تضرب للمريض هي أيضا على نوعين، إما إبر كإبر السكر أو مهدئ للكلى أو الحمى أو بعض الآلام، فهذه لا تفطر، هذه لا تفطر سواء ضربت في الوريد أو ضربت في العضل، لكن الإبرة التي هي مغذية فيها فيتامين فيها أشياء تقوم مقام الطعام فهذه تفطر، ولو وضعت له في أي موضع كان فإنها تفطر الصائم، فليست العبرة كونها وضعت في الوريد أو في غيره، وإنما العبرة هل غذت أم ما غذت، إن كانت تغذي فهي تفطر، وإن كانت لا تؤذي فهي ماذا بارك الله فيكم؟ لا تفطر. وبقيت أيضا مسائل كثيرة نذكرها إن شاء الله. إلى هنا بارك الله.